الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام بالأمس إلى أن الاتجاهات الموجودة في بيان الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء التي ذكرت في مقام تفسير هذه الحروف ثلاثة. الاتجاهات الموجودة في مقام بيان الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء ثلاثة. الاتجاه الأول أيها الإخوة هو ما نسب إلى نجم الأئمة الشيخ رضي الدين الأسترآبادي صاحب شرح الكافية في النحو، وقد اختار هذا الاتجاه أيضا المحقق صاحب الكفاية. وخلاصة هذا الاتجاه أيها الإخوة أن معاني الأسماء ومعاني الحروف متحدة ذاتا، والاختلاف بينها إنما هو في جهة عرضية، وهي اللحاظ العارض في مقام الاستعمال. هذه الجهة العرضية الموجبة لاختلاف معاني الحروف عن معاني الأسماء، مع كون معنى الحرف ومعنى الاسم واحدا ذاتا، الجهة العرضية الموجبة لاختلاف معاني الحروف عن معاني الأسماء هي اللحاظ العارض للمعنى في مقام الاستعمال. توضيح ذلك، أصحاب هذا الاتجاه يقولون أيها الإخوة لفظ من موضوع، لفظ من موضوع لنفس المعنى الذي وضع له لفظ الابتداء، حرف من موضوع لنفس المعنى الذي وضع له اسم الابتداء، لأن من نحويا حرف وكلمة الابتداء نحويا اسم. أنتم بتعرفوا الكلمة عند النحاة تنقسم إلى اسم الفعل والمحل. طيب، ما هو هذا المعنى الواحد الذي وضع له كل من لفظ من ولفظ الابتداء؟ هذا المعنى الواحد هو طبيعي الابتداء، أو فقل كلي الابتداء. هذا المعنى الكلي العام، معنى الابتداء الذي هو معنى كلي، الذي هو معنى كلي عام، معنى كلي عام، هو الذي وضع له كل من حرف من ومن اسم الابتداء. طيب، إذا كان كل من حرف من ومن لفظ الابتداء قد وضعا لكلي الابتداء، لمعنى الابتداء اللي هو معنى كلي عام، ما الفرق بين من، بين لفظ، بين معنى حرف من وبين معنى اسم الابتداء؟ ها، قالوا الفرق أن لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء من أجل أن يستعمل في معنى الابتداء حال كونه ملحوظا استقلالا، ولفظ من وضع لمعنى الابتداء من أجل أن يستعمل في معنى الابتداء حال كونه ملحوظا آلة. فإذا هؤلاء يا أخوان، بحث المعنى الحقيقي بحث دقيق، لذلك أنا أتأنى في الكلام وأحاول أن أوضح المطالب. فإذا هؤلاء يرون أن معنى الابتداء
يقبل، والذي هو معنى واحد، وقد وضع له كل من حاكم ورب الابتداء. ولكن هذا المعنى الواحد وهو معنى الابتداء يقبل نحوين من اللحاظ في الذهن. يقبل أن يلحظ لحاظا استقلاليا ويقبل أن يلحظ لحاظا آليا. ولفظ من ولفظ الابتداء وإن وضع كلاهما لمعنى الابتداء إلا أن غاية الوضع تختلف. فلفظ من وضع لمعنى الابتداء لأجل ولغاية أن يستعمل لفظ من في معنى الابتداء حال كون معنى الابتداء ملفوظا آنفا، ولفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء لأجل ولغاية أن يستعمل لفظ الابتداء في معنى الابتداء حال كونه ملفوظا استقلالا. هذا المعنى الكلي طبيعي الابتداء، بل بين الابتداءات المتعددة في الخارج. بل أنت اليوم ابتدأت سيرك من بيتك، والآن تخرج من المدرسة، تبتدئ السير من المدرسة وإلى آخره. هذه الابتداءات المتعددة المعنى الكلي الجامع بينها هو كلي الابتداء. هذا المعنى الكلي، كلي الابتداء هو معنى حرفنا وهو معنى
مش
بليد. سمص إلى هذه المطالب شيئا فشيئا. فإذا كلي الابتداء هو المعنى الذي وضع له لفظ من وهو الابتداء، والفرق في الغاية من الوضع. طيب شو يعني هذا المعنى تارة يلحظ استقلالا وتارة يلحظ آلة في الذهن؟ يأخذ لحاظ المعنى هو نحو وجوده في الذهن، صحيح أم لا؟ أنت عندما تلحظ معنى من المعاني يعني تتصوره وتستحضره في ذهنك، فلحاظ المعنى هو نحو وجوده في الذهن. وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن بعض المعاني تقبل نحوين من الوجود في الذهن، بعض المعاني تقبل نحوين من الوجود في الذهن. مثلا الابتداء هو سنخ معنى يمكن أن يلحظ باللحاظ الاستقلالي. يلحظ باللحاظ الاستقلالي، ما معنى يلحظ باللحاظ الاستقلالي؟ بمعنى أنه يوجد في الذهن على نحو يكون مستقلا في المفهومية والتصور. إذا معنى اللحاظ الاستقلالي، وبهذا اللحاظ معنى الابتداء بهذا اللحاظ يكون قابلا للحكم عليه. ليش؟ لأنه حضر في الذهن وولد في الذهن بنحو مستقل في المفهومية والتصور. معنى الابتداء إذا لاحظته استقلالا، إذا وجد بهذا النحو من الوجود في الذهن، يكون قابلا للحكم عليه. فتقول ماذا؟ ابتداء سيري كان سريعا ثم صار بطيئا شيئا فشيئا. ابتداء سيري كان سريعا، ما الذي حكم عليه بأنه كان سريعا؟ ابتداء السير. الابتداء هنا لماذا صح الحكم عليه؟ لأنه لوحظ باللحاظ الاستقلالي. شو يعني لوحظ باللحاظ الاستقلالي؟ يعني وجد في الذهن على نحو يستقل في المفهومية والتصور، فيقبل أن يحكم عليه. الابتداء عندما يلحظ باللحاظ الاستقلالي يستعمل فيه أي لفظ؟ لفظ من أو لفظ الابتداء؟ لفظ الابتداء، لأن الذي وضع لمعنى الابتداء لأجل أن يلحظ باللحاظ الاستقلالي عندما يستعمل اللفظ فيه هو لفظ الابتداء. لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء من أجل أن يستعمل هذا اللفظ في معنى الابتداء حتى كونه مطلوبا استقلالا. طيب، وهذا المعنى معنى الابتداء كما يقبل اللحاظ الاستقلالي ويقبل ان يوجد في الذهن بنحو يستقل في المفهومية والتصور فيكون قابلا للحكم عليه، هذا المعنى يقبل نحو اخر من الوجود في الذهن ويقبل نحو اخر من اللحاظ. هذا النحو الاخر من اللحاظ هو اللحاظ الآلي. شو يعني معنى الابتداء يلحظ آلة؟ أي أنه يوجد في الذهن بنحو لا يكون مستقلا في المفهومية والتصور، بل يكون قائما بين مفهومين ومندكا فيهما، بحيث لا يكون ملحوظا بالأصالة بل الملحوظ بالأصالة هو المفهومان اللذان قام بينهما واندك فيهما، وهو يكون ملحوظا بالتبع لا بالأصالة. مثلا تلحظوا السير، السير معنى اسمي ام لا، يعني مرفوض استقلالا ام لا مرفوض استقلالا، تلحظوا السير على نحو الاستقلال، وتلحظوا البصرة على نحو الاستقلال، ثم تلحظوا معنى الابتداء لا على نحو الاستقلال، بل تلحظه بما هو قائم بين السير والبصرة وبما هو مندك في هذين المفهومين، فتقول سرت من البصرة إلى الكوفة. سرت من البصرة، من هنا استعمل في معنى الابتداء، بس الابتداء الملحوظ استقلالا او الابتداء الملحوظ آلة وبما هو قائم بين معنيين ومندك فيهما، الابتداء الملحوظ آلة وبما هو قائم بين معنيين ومندك فيهما. لذلك عندما يلحظ الابتداء بهذا اللحاظ يكون مرفوعا بالأصالة أو بالتبع، بالتبع المرفوع بالأصالة ما هو؟ السير والبصر، مفهوم السير ومفهوم البصر. الابتداء مرفوع بالتبع، فلأنه مرفوع بالتبع لا بالأصالة لا يمكن الحكم عليه، لأنه عندما تحكم على شيء لابد أن تحكم عليه أصالة وأن تلحظه أصالة ولا تلحظه بالتبع. وإذا بدي قررتكم الصورة للأذهان يا أخوان، هذه اللوحة الرسمة المرسومة، أريد منكم أن تنظروا إليها مرة مجموعية، يعني ما تنظروا إلى تفصيل من التفاصيل الموجودة فيها، انظروا إليها نظرة مجموعية. أخبروني كم نقطة متطايرة من المائع توجد في اللوحة؟ ما تقول ليه؟ لأنه تنظرون إلى اللوحة بالأصابع، والتفاصيل الموجودة فيها تنظرون إليها نظرة تبعية. أنت تقدر تحكم على تفصيل من التفاصيل الموجود في هذه اللوحة، وقت اللي بتنظر إلى هذا التفصيل بالأصابع بتحقق بتفصيل من تفاصيل هذه اللوحة، وهي النقاط المتطايرة من السائل الذي في الكوب، فتقول هذه النقاط ثلاثة، نقطتان كبيرتان وواحدة صغيرة. ليش؟ لأنكم نظرتم إلى هذا التفصيل نظرة استقلالية. أما طالما أن تنظروا نظرة مجموعية ما تقدرون تحكموا على التفاصيل الملحوظة بالتبع، الحكم على الشيء لابد أن يلحظ هذا الشيء أصالة واستقلالا حتى يحكم عليه. مثال أوضح من اللوحة، الآن هنا الجدار الذي أمامي، اللي في الجدار هناك فتحة للمبردة مثبتة في الجدار، وهناك ساعة مثبتة، وهناك وسيلة إنارة مثبتة في الجدار. طالما أنني أنظر إلى الجدار نظرة مجموعية كلية قد لا أستطيع أن أقرأ الساعة، إلا ليش؟ لأن الجدار هو المنظور أولا وبالذات وبالأصالة، وما علق على الجدار من وسيلة إنارة وفتحة للتهوئة وساعة وغير ذلك ولوحة، هذه مطلوبة بالكلام. إذا أريد أن أعرف كم ساعة لابد أن أتنازل عن هذه النظرة الإجمالية للجدار وأنظر إلى الساعة نظرة بالأصالة ونظرة استقلالية، فأقول عن ذلك الساعة هي العشرة ونصف. فإذا عندما ألحظ معنى الابتداء باللحاظ الآلي وبما هو قائم بين معنيين ومندك فيهما، من آثار هذا اللحاظ الآلي لمعنى الابتداء أن معنى الابتداء الموصوف بهذا اللحاظ غير قابل للحكم عليه. بئر قد سرت من البصرة كان سريعا، واجعل كان سريعا حكم على من، على الابتداء المستفاد من من، من لفظ من؟ لا، ما بقدر احكم على الابتداء المستفاد من لفظ من. ليه؟ لأن الابتداء الذي استعملت فيه لفظ من مرفوض آلة ولا يقبل الحكم عليه. بقدر اقول ابتداء سيري كان سريعا، بس ما بقدر اقول سرت من البصرة كان سريعا على ان يكون كان سريعا حكما على الابتداء المستفاد منه. هلا السيد حبيب اكيد بنفسه يقول لي طب بتقول سيري من البصرة كان سريعا، ما عندك، بس هذا حكم على السير، نحن كلامنا في الحكم على الابتداء. الابتداء إذا كان مرفوض استقلالا يحكم على الابتداء سيري كان سريعا، إذا مرفوض آلة لا يمكن أن يحكم في قولك سيري من البصرة كان سريعا، حكم على السير مو على الابتداء. طيب، فإذا تضح طبعا من أساسيات هذا البحث أن تميزوا ما المقصود باللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي عند أصحاب هذا الاتجاه. تميز عندكم المعنى الواحد وهو معنى الابتداء يلحظ تارة استقلالا وأخرى لفظ من، لفظ الابتداء كلاهما موضوع لمعنى الابتداء، بس لفظ من وضع لمعنى الابتداء حال لحاظه آلة، لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء حال لحاظه استقلالا. واضح الكلام لو هذا؟ طيب، ما هو لازم هذا الاتجاه يا اخوان في تفسير الفرق الموجود بين معاني الحروف ومعاني الاسماء؟ لازم هذا الاتجاه ان الوضع، وضع الحروف لمعانيها من اي اقسام الوضع هو؟
وضع عام.
وضع عام وموضوع له عام. ليش؟ لأن الواقع عندما أراد أن يضع لفظ من لمعنى لاحظ معنى الابتداء الذي هو معنى كل عام ووضع لفظ من لهذا المعنى كل عام اللي هو معنى الابتداء. فالوضع عام والموضوع عام، الموضوع له عام لأنه لاحظ العام بنفسه ووضع اللفظ لهذا العام الذي لاحظه بنفسه. وهذا في الأمر شرط في الوضع أن يستعمل هذا اللفظ وهو لفظ من في معنى الابتداء حال كون هذا المعنى مرفوض آلة، ولكن بالنهاية وضع لفظ من لمعنى الابتداء بعدما تصور هذا المعنى الكلي العام بنفسه وهو معنى الابتداء وضع على اللفظ. فالوضع في الحروف من أقسام الوضع العام والموضوع له العام، كما أن الوضع في أسماء الأجناس من أقسام الوضع العام والموضوع له العام. مثل ما انه عندما وضع الواضع لفظ الابتداء لمعناه، هذا الوضع كان من قسم الوضع العام والموضوع له العام، فكذلك عندما وضع لفظ من لمعناه، حرف من لمعناه، هذا الوضع كان من قسم الوضع العام والموضوع له العام. اتضح هذا المسلك يا اخوان؟ طبق هذا المسلك. قال الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. القول الأول، الاتجاه الأول في تفسير الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. المسلك الأول، ما شئت تعبر أن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى. ليش عم بقول المسانخة لها في المعنى؟ يعني نحن ما عم ندعي انه لفظ من موضوع نفس المعنى الذي وضع له لفظ الانتهاء، اسم الانتهاء. عم ندعي انه لفظ من موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم المسانخ لهذا الحرف في المعنى، الاسم الذي ذكر في مقام تفسير وبيان وشرح معنى هذا الحرف. ما ذكر في مقام تفسير وبيان وشرح معنى حرف من، اي اسم؟ اسم الابتداء. ما ذكر في مقام بيان وتفسير وشرح معنى الى، اسم الانتهاء. ما ذكر في مقام تفسير وشرح معنى في، اسم الباطني. فاذا اصحاب هالدعوه يدعون حرف من موضوع لمعنى نفس المعنى الذي وضع له اسم الابتداء، حرف الى موضوع لنفس المعنى الذي وضع له اسم الانتهاء، حرف في موضوع لنفس المعنى الذي وضع له اسم ظرفية، حرف على موضوع لنفس المعنى الذي وضع له اسم الاستعلاء. قال وهو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى، فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء. كلمة الابتداء اسم، كلمة من حرف، بلا فرق، معناهما واحد بلا فرق. الفرق وين؟ الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم ذاتي، ولا معنى الحرف ومعنى الاسم متحدان ذاتا والفرق بينهما عرضي؟ الفرق عرضي. شو هي الجهة العرضية الفارقة؟ اللحاظ الطارئ في أي مقام؟ في مقام الاستعمال. قال وكذا معنى على، وكذا وكذلك يعني معنى على معنى كلمة الاستعلاء. ما أصابكم شيء من العبارة؟ وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، ومعنى إلى معنى كلمة الانتهاء، وهكذا. وإنما الفرق بعد أن صار واضحا أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن معاني الحروف ومعاني الأسماء المسانخة لها واحدة ذاتا، فانحصر الفرق عندهم في جهة عرضية، وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره. أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. التفسير للحاظ الإلي قلنا شو يعني تلحظ المعنى آلة؟ يعني تلحظه على نحو لا يستقل في التصور والمفهومية، على نحو يكون قائما في غيره، مندكا بين طرفين. هما المفهومان بالأصل، الطرفان هما المفهومان بالأصل. قال والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه، في معناه اللي هو نفس معنى الحرف، ولكن إذا لوحظ هذا المعنى مستقلا في نفسه وباللحاظ الاستقلالي. إذا شرحناه بما لا مزيد عليه، العبارة صارت واضحة. قال مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد، معنى واحد وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من. يعني عند أصحاب يرجو منكم الانتباه يا أخوان، يعني عند أبناء هذا المسلك وأتباع هذا المسلك، لفظ من ولفظ الابتداء لفظان مترادفان أم لا؟ شو معنى الترادف اللي مر على المنطقة؟ اللفظان المترادفان هما اللفظان اللذان وضعا بمعنى واحد. لفظ من ولفظ الابتداء لفظان مترادفان، تكثر الألفاظ على معنى، تكثر الألفاظ ووحدة المعنى، هذا هو الترادف. لفظ من ولفظ الابتداع لأصحاب هذا الاتجاه مترادفان. لأصحاب هذا الاتجاه يحتاجون إلى ماذا؟ وهذا سيأتي معنا في البحث اللاحق. يحتاجون إلى تبرير عدم صحة استعمال أحد هذين اللفظين مكان الآخر ترادفهما، لأن الألفاظ المترادفة سمة الألفاظ المترادفة ما هي؟ أمارة ترادف اللفظين ما هي؟ أنك تستطيع أن تستبدل أحدهما بالآخر. بتقول رأيت بشرا، بدل ما تقول رأيت بشرا بتقول رأيت إنسانا. فصحة استبدال أحد اللفظين بالآخر أمارة على ترادف اللفظين، وأنهما قد وضعا لمعنى واحد. بتقول رأيت أسدا، بدل ما تقول رأيت أسدا بتقول رأيت ليثا، بدل ما تقول رأيت ليثا بتقول رأيت غضنفرا. هذه أمارة أن الليث والأسد والغضنفر ألفاظ مترادفة. طيب بناء على قولكم يا أصحاب هذا الاتجاه الأول، لفظ من ولفظ الابتداء لفظان مترادفان، فأنتم تحتاجون إلى ماذا؟ إلى تبرير عدم صحة استعمال أحد اللفظين مكان الآخر. ليش ما بقدر أن بدل أن أقول سرت من البصرة إلى الكوفة أن أقول سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة؟ ليش بدل أن أقول ابتداء سيري كان سريعا ما بقدر أقول من سيري كان سريعا؟ يحتاجون إلى تبرير عدم صحة استبدال أحد اللفظين بالآخر مع ترادفهما. سيأتي منهم تبرير، والماتن الشيخ المغفر رحمه الله عليه لن يقبل هذا التبرير، وسيجعل عدم صحة استبدال أحد اللفظين بالآخر دليلا على بطلان هذا الاتجاه وهذا المسلك. لأنه من لوازم هذا الاتجاه وهذا المسلك أن يجوز استعمال أحد اللفظين مكان الآخر. وبما أننا بالوجدان نرى عدم صحة استعمال أحد اللفظين مكان الآخر، فهذا يكشف إما عن بطلان هذا المسلك. هذه الأمور ستأتي معنا في أثناء البحث.
من والابتداء مش من يقسم من المفهوم الابتداء ولا لا؟
ها؟
من والابتداء؟
إيه؟
هي مش من أقسام كلية الابتداء ولا لا؟
بل
فالقضية في الصح أن ينصح في الابتداء إلى من وإلى الابتداء معرفة بينهم.
ها لذلك هذا مثل تقسيم زيد إلى أن زيد ينقسم إلى أنه يكون مريضا طارة وصحيحا طارة أخرى. هذا تقسيم وتنويع بلحاظ حالات المعنى الواحد. تقسيم بل هذا تقسيم، زيد طارة يكون مريضا وأخرى يكون سليما. هذا تنويع بلحاظ حالات المعنى الواحد، فالمعنى الواحد محفوظ في كلا القسمين. والأقسام تباينت ليش؟ لأنه الحالة العارضة للمعنى الواحد تختلف، مرة يعرضه اللحاظ الاستقلالي وأخرى يعرضه اللحاظ الآلي. ها؟ لا معنى واحد هو معنى الابتداء، المختلف لحاظ المعنى، مرة يلحظ آلة مرة يلحظ استقلالي. لا لا هذا رح يجي، انا ما بدي رح يجي، بس يبرروا عدم صحه الاستبدال احدهما بالاخر رح يذكروا مبررهم، والماتن لن يقبله، ورح نوضح مبررهم قدر الامكان، ورح نشوف انه اشكال الماتن في محله او ليس في محله. هذا سياتي، ما تستعجلوا معه. قال مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان، احدهما لفظ الابتداء والثاني كلمه من، لكن الأول أي لفظ الابتداء وضع له أي وضع لمعنى الابتداء لأجل أن يستعمل فيه، أي لأجل أن يستعمل لفظ الابتداء في معنى الابتداء عندما يلاحظه المستعمل، أي عندما يلاحظ المستعمل معنى الابتداء مستقلا في نفسه، يعني عندما يلاحظ المستعمل معنى الابتداء باللحاظ الاستقلالي. كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا. والثاني يعني حرف من وضع له أي بمعنى الابتداء لأجل أن يستعمل فيه أي لأجل أن يستعمل حرف من في معنى الابتداء عندما يلاحظ أنتم يلاحظه عندما يلاحظه المستعمل يعني عندما يلاحظ المستعمل معنى الابتداء غير مستقل في نفسه أي يلاحظه حال كونه غير مستقل في نفسه كما إذا قيل صرت من النجاة فإن معنى الابتداء هنا لوحظ آلة وبما هو قائم بين السير والنجاة وبما هو فان فيهما فتحصل أن الفرق عند أصحاب هذا الاتجاه بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول أي معنى الحرف يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه والثاني أي معنى الاسم يلاحظه المستعمل حين الاستعمال مستقلا في نفسه فإذا الفرق بينهما جوهر ذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم بل جوهرا وذاتا معنى الحرف ومعنى الاسم واحد والفرق بينهما عرضي وباللحاظ الطارئ في مقام الاستعمال الفرق بينهما عرضي وباللحاظ الطارئ في مقام الاستعمال مع أن المعنى في كليهما واحد والفرق بين وضعيهما الفرق بين وضع الحرف ووضع الاسم أن الحرف وضع لمعنى والاسم وضع لمعنى آخر جاوبوني يا أخوان لا الفرق بين وضع الحرف ووضع الاسم أن الحرف وضع لمعنى والاسم وضع لمعنى آخر
لا
الفرق لا كلاهما وضع لمعنى واحد الفرق في شرط الوضع من ولفظ الابتداء كلاهما وضع لمعنى واحد الفرق في شرط الواضع الواضع وضع لفظ من لمعنى الابتداء بشرط أن يلحظ حين الاستعمال آلة ووضع لفظ الابتداء لمعنى الابتداء بشرط أن يلحظ حين الاستعمال استقلالا ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عاما يعني الوضع والموضوع له عاما في الحروف كما أن الوضع والموضوع له في أسماء الأجناس عاما في الغاية من الوضع الواضع عندما وضع حرف من لمعنى الابتداء وضعه لمعنى الابتداء لأي غاية لغاية ولأجل أن يستعمل في معنى الابتداء حين يكون معنى الابتداء ملحوظ آلة ووضع اسم الابتداء لمعنى الابتداء لأي غاية لغاية ولأجل أن يستعمل اسم الابتداء في معنى الابتداء حين يكون ملحوظ استقلالا قال ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان كما أن الوضع والموضوع له في أسماء الأجناس اللي تفسر بها هذه الحروف أيضا وضع عام والموضوع له عام وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة الشيخ الرضي نجم الأئمة المقصود به
صاحب
الشرح الكافي اللي هو رضي الدين الاسترآبادي رحمة الله المعروف له وبنجم الأئمة كذلك واختاره المحقق صاحب الكفاية إلى هو مختار صاحب الكفاية منسوب إلى الشيخ الرضي طبعا منسوب لأنه التأكد من صحة النسبة يحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعة كلام الشيخ الرضي حتى نرى أنه يظهر من كلامه تبني هذا الاتجاه في تفسير معاني الحروف أو لا يظهر من كلامه ذلك ولكن بما أن الشيخ الرضي ليس من علماء الأصول فنحن لا يهمنا أنه صح فصح هذه النسبة أو لا نصح الذي يهمنا أن المحقق صاحب الكفاية قد اختار هذا المسلك في ماذا في بيان حقيقة المعنى الحرفي هذا الاتجاه الأول يا أخوان الاتجاه الثاني أيها الأخوة يقول بأن الحروف لا معنى لها أصلا لا معنى لها وأنها مجرد علامات تدل على خصوصيات قائمة في معاني الأسماء مجرد علامات تدل على خصوصيات قائمة في معاني الأسماء فالحروف عند أصحاب هذا المسلك أشبه ما تكون بالحركات الإعرابية. فكما أن الضمة الموجودة على اسم زيد في قولك قام زيد لا تدل على معنى أصلا، وإنما هي علامة تدل على خصوصية موجودة وقائمة في زيد، وهي أنه فاعل القيام. فكذلك لفظة في قولك زيد في الدار لا تدل على معنى أصلا، بل تدل على خصوصية قائمة في زيد وفي الدار، وهذه الخصوصية هي أن زيدا مظروف وأن الدار ظرف. لذلك يا أخوان أرجو منكم الانتباه. قال الاتجاه الثاني أن الحروف لم توضع لمعاني أصلا. يا أخوان أرجو منكم شق قلم تحت قوله لم توضع لمعاني أصلا، لم توضع لمعاني أصلا. طيب قال بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. يا أخوان عندما تقول قام زيد، مين اللي بدل على معنى زيد؟ لفظ زيد. مين اللي بدل على معنى القيام؟ لفظ قام. بس زيد المدلول لإسم زيد متخصص بخصوصية. شو هي الخصوصية؟ انه زيد فاعل القيام. مين اللي يدل على هذه الخصوصية ويشكل علامة على هذه الخصوصية؟ الضم، ضم قام زيد تنوين. كذلك قال بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة، حط السطر تحت إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل، حط السطر تحت كلمة تدل، تدل على أن زرارة فاعل الحديث. كذلك من في المثال المتقدم، شو هو المثال المتقدم؟ سرت من البصرة تدل، أو شو كان المثال المتقدم؟
سرت من النجف،
سرت من النجف، سرت من النجف. كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف، هذا المعنى اللي هو مدلول كلمة النجف اللي هي اسم متخصص بها الخصوصية، وهي خصوصية الابتداء، أن النجف مبتدأ منها، وأن السير معنى السير المستفاد من اسم السير متخصص بالخصوصية، وهو أنه مبتدأ به. ليش قلت لكم حطوا سطر تحت لم توضع لمعاني أصلا، تحت إفادة كيفية خاصة، تحت تدل الأولى وتحت تدل التعين؟ كذلك من في المثال المتقدم تدل لسبب الأعراض. السبب هو أن الوهلة الأولى قد يتراءى للطالب أن هذا المسلك وهذا الاتجاه في تفسير معاني الحروف أشبه شيء بالجمع بين المتناقضين، فمن جهة أصحاب هذا المسلك يقولون الحروف لم توضع المعنى أصلا، ومن جهة أخرى يقولون إنها علامات تدل على خصوصيات قائمة في معاني الأسماء. إذا تناقض أو ليس تناقض؟ تناقض، لأن مقتضى كون الحروف لم توضع لمعنى أصلا أن لا تدل على معنى أصلا، من باب السالبة من كفاء الموضوع. اللفظ الذي لم يوضع لمعنى لا يدل على معنى، لفظ ديت، لفظ مهمل أو موضوع، مثل ما مرحكم بالقطر فمرحنا اللفظ إلا موضوع ومهمل، لفظ ديت، لفظ مهمل لم يوضع لمعنى، طيب بما انه لم يوضع لمعنى فهو لا يدل على معنى اصلا. ليش لا يدل على معنى؟ لانه لا معنى له حتى يدل عليه سالبا من انتفاء الموضوع. ففيه الفروق لم توضع لمعنى اصلا. اذا كانت لم توضع لمعنى اصلا يعني لا تدل على معنى اصلا، كيف بعد ذلك تقولون تدل على خصوصيه قائمه في معنى الاسم؟
يعني لازم هذا القول وحتى الضم يدل على معنى
لازم. مقتضى هذا كلامكم ان الحروف تحركت عربي تدل على معاني غرمت المعاني غرمت الامر. هالمعاني التي تدل عليها الحروف والحركات العربية ليست معاني مستقلة في نفسها، بل هي خصوصيات قائمة في معاني مستقلة. ما فيكم تجمعوا بين الحروف لم توضع لمعنى وبين انها تدل على خصوصيات قائمة في المعاني الاسمية.
ما حدا
يشفع عن ذلك الحركة. ما حدا يشفع عن ذلك. فأنت شايفين تناقض في كلام أصحاب هذا الاتجاه.
لم توضع لمعاني مستقلة. لم توضع لمعاني مستقلة.
هذا خلاف صريح كلام الشيخ. لم توضع لمعاني أصلاً. مهملات. لم توضع لمعاني. ليش هو ولا ليش بيقول أصلاً؟ أصلاً لم توضع لمعاني. كيف بتجمع لمن لم توضع لمعنى أصلا؟ شوي تدل تدل على خصوصية قائمة في المعنى الإكرمال. إذا قلنا شيخنا إذا قلت لي أظن لم توضع لمعاني مستقلة بلك يا رب إشكال عمل إشكال الأول المهمة خلاف كلامي لأنه قال لم توضع لمعاني أصلا. ثانيا لو كان مراد أنه وضعت لمعاني إلا أن هذه المعاني غير مستقلة في قبال المعاني الاسمية اللي هي معاني مستقلة فيكون هذا الاتجاه اما عين الاتجاه الاول اللي ذهب الى المحقق صاحب الكفاية او عين الاتجاه الثالث الذي سيقويه الماتن الشيخ المضحك. ما بقى الاتجاه اخر مضايق لهما صدق عم تلتزم ان الحرق وضع المعنى غير مستقل. معنى غير مستقل اما التغاير بين وبين المعنى الاسمي ذاتي فبصير المسلك الثالث، او لا تغاير ذاتي والتغاير بينهما ارض وبلقاء فبصير المسلك الاول. بذلك مراد لا توضع المعنى اصلا البتة لا معنى مستقل ولا معنى غير مستقل. هل هذا التناقض ايها الاخوه؟ هل هذا الإشكال أن هؤلاء يا إخوان أصحاب هذا الاتجاه يقولون بأن الأسماء وضعت لذوات المعاني؟ يعني اسم زيد وضع لمعنى زيد من دون أن يكون هذا المعنى متخصصا بأي خصوصية من الخصوصيات. طيب الأسماء وضعت لذوات المعاني بلا تخصصها بأي خصوصية من الخصوصيات. اسم زيد وضع لمعنى زيد من دون أن يكون زيد متخصصا بأي خصوصية. والحرف لم يوضع للخصوصية القائمة في المعنى الاسمي. حرف في لم يوضع للخصوصية الظرفية التي تقوم بزيد وتقوم بالدار. حرف في لم يوضع للخصوصية التي تقوم بالمعاني الاسمية ولذلك فهو لا معنى له اصلا. ولكن لم يوضع للخصوصية. ولكن الاسماء بعدما وضعت بالوضع الاول لذوات المعاني وضعت بوضع ثان للمعنى المتخصص بالخصوصية. إذا قارنها الحرف يعني اسم زيد موضوع بوضعين، موضوع لذات معنى زيد إذا لم يقترن به أي حرف، وموضوع لزيد المتخصص بخصوصية المظروفية إذا اقترن به حرف في، وبخصوصية الاستعلاء إذا اقترن به حرف على وهكذا. ما حطوا هؤلاء ماذا يدعون؟ هؤلاء يدعون أن للأسماء وضعين، بالوضع الأول الاسم وضع لذات المعنى بلا أن يكون متخصصا هذا المعنى بأي خصوصية، بالوضع الثاني وضع الاسم إذا قارنه الحرف للمعنى المتخصص بخصوصية معينة، وبالتالي وبالتالي تصير هذه الأسماء ماذا يا أخوان؟ إذا موضوعة بوضعين، بوضع وضعت لذات المعنى وبوضع آخر وضعت للمعنى المتخصص بالخصوصية الكبائية، وبوضع ثالث للمعنى المتخصص بخصوصية أخرى، ماذا تصير هذه الأسماء؟
مشتركات.
اسم زيد مشترك بين ذات معنى زيد غير المتخصص بالخصوصية، وبين معنى زاد المتخصص بخصوصية الضبطية، بين معنى زاد المتخصص طيب. فعندما أقول زيد في الدار في مو غير موضوع لأي معنى ولا يدل على أي معنى، وإنما في قرينة لفظية تعين المراد من المشترك والدال على المعنى شو هو الاسم. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، عندما أقول رأيت عينا باكيا، مين اللي بدل على هذا المعنى على هالحقة المخصوصة؟ لفظ عين. باقي قريني تحدد لي أن لفظ عين اللي هو مشترك استعمل في هذا المورد بهذا المعنى واللي هو الجائحة ولم يستعمل في النابعة. فإذا ها اللي هي جارحة البصر، الجوارح الخمسة البصر وليست النابعة، فإذا هؤلاء يقولون هكذا، عندما تقول زيد في الدار الموضوع لمعنى هو اسم زيد واسم الدار غير مقلها اسم زيد مشترك، في قرينة لفظية تعين المراد من المشترك من دون أن يكون لفظ فيه موضوعا لأي معنى فصل. هذا المسلك يستبطن بداخله ادعاء اشتراك الأسماء، فوضعت إذا لم تقترن بأي حرف لذات المعنى، وإذا اقترنت بحرف في للمعنى المتخصص بخصوصية الضبطية، وإذا اقترنت بحرف إلى للمعنى المتخصص بخصوصية الاستعلاء، فتصير هذه الألفاظ مثل لفظ زيد مثل لفظ الدار ماذا تصير؟ مشتركات. القرينة التي تعين المراد من المشترك عند الاستعمال هي هذا اللفظ في أو إلى أو على الحروف قرائن، ها بس الحروف قرائن لفظية بس الدال على المعنى المتخصص بالخصوصية ما هو؟ هو الاسم. شأنها في ذلك شأن أي مشترك بكل الألفاظ المشتركة، القرينة تعين لنا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ المشترك، والدال على هذا المعنى يكون هو اللفظ المشترك نفسه، فبالتالي لا تناقض عند أصحاب هذا الاتجاه وهذا المسلك. وبهذه الطريقة شايفنا بصير هذا المسلك مسلك قائم بنفسه في كمال المسلكين الأولين، وإلا إذا بتقول لي ما أصل أنه ما وضعت لمعان، أصل لم توضع لمعاني مستقلة، وضعت لمعاني غير مستقلة. أولا هذا خلاف صريح كلامهم، لأن ماذا قالوا؟ لم توضع لمعان أصلا. وثانيا لو تنزلنا الحروف وضعت لمعان غير مستقلة، إما متحدة ذاتا مع معاني الأسماء والفرق بينها عارض، هذا المسلك الأول، أو متغاير ذاتا متباين ذاتا مع معاني الأسماء، هذا المسلك الثالث، ما بقى مسلك مستقل. بينما بهذا البيان الذي ذكرناه صار المسلك الثاني مغاير للمسلكين الأولين، وارتفع التناقض الذي يتراءى من عبائره. المسلك الثالث وهو الأساس الذي سيختاره الماتب يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. بقيت مسألة وعدكم أن أعطيكم الجواب عنها
لما كنا
الله، وهي أن المجهول المطلق لا يفتر عليه. نحن طرحنا إشكال، نعم قلنا المجهول المطلق لا يحكم عليه، نحن بس عم نحكم على المجهول المطلق بأنه لا يحكم عليه، فكيف حكمنا عليه بأنه لا يحكم عليه؟ قلنا المناطق أجابوا عن هذا الإشكال بماذا؟ تناقض، تحكم على المجهول المطلق بأنه لا يحكم عليه، تحكم تحكم عليه لأنه لا يحكم عليه. بل ما التناقض؟ المناطق كيف حل التناقض؟ بالحمل الشائع والحمل الأولي، اللذان هما أو اللذين هما قيد للموضوع. قالوا بس نقول المجهول المطلق لا يحكم عليه، يعني المجهول المطلق بالحمل الشائع لا يحكم عليه، يعني مصاديق وأفراد المجهول المطلق لا يحكم عليها. وما فإذا ما لا يحكم عليه هو المجهول المطلق بالحمل الشائع، وما حكمنا عليه بأنه لا يحكم عليه هو المجهول المطلق بالحمل الأول، يعني مفهوم المجهول المطلق. والمجهول ومفهوم المجهول المطلق أو فقل المجهول المطلق بالحمل الأول ليس مجهولا مطلق، فبمقدورنا أن نحكم عليه. نحن قلنا هذا الحل المنطقي اللي ذكره المناطق، وإن انتشر في كتب المنطق وبين طلاب المنطق ودارسي المنطق لا يصح. ليش؟ لأنه المجهول المطلق بالحمل الأول، وإن كان هو مفهوم المجهول المطلق وليس مجهولا مطلقا ويصح الحكم عليه، إلا أنه لا يصح الحكم عليه بأنه لا يحكم عليه. أنت بتقدر تقول المجهول المطلق بالحمل الأول كلي، فحكمك على المجهول المطلق بالحمل الأول بأنه لا يحكم عليه قضية كاذبة، مع أن قضيتنا نحن عندما نقول المجهول المطلق لا يحكم عليه صادقة أو كاذبة؟ صادقة. يلزم من هذا الحال أن تكون القضية كاذبة. لأن قلت ما حكم عليه بأنه لا يحكم عليه هو المجهول المطلق بالحمل الأول، أي مفهوم المجهول المطلق. فكيف عم تحكم على مفهوم المجهول المطلق بأنه لا يحكم عليه مع أنه يمكن الحكم عليه؟ تقول هو كلي
على الشائع
على الشائع. ما لا يحكم عليه هو أفراد ومصاديق المجهول المطلق. أنتوا الأفراد والمصاديق لم نحكم عليها. الذي حكمنا عليه في هذه القضية بأنه لا يحكم عليه هو المجهول المطلق بالحمل الأول، أي مفهوم المجهول بالحمل الشائع. من أفراد ومصاديق المجهول المطلق لا يحكم عليها، كيف حكمت عليها؟ إذا الحكم لم ينطبق على المفهوم بل على المصادق، فالمصادق هي مجهولات مطلقة بالحمل الشائع فلا يمكن أن يحكم عليها. وإذا الحكم منصب على المفهوم فالمفهوم يمكن الحكم عليه، فقولك لا يحكم عليه قضية كذبة مع أن قضيتنا صادقة. تأمل شيخنا، لا يكتب سيدنا عفوا، لا يكتب هذا الحكم لا يحكم عليه، إما منصب على مفهوم المجهول المطلق أو على المصدر
ما يعني
على المفهوم لا إما على المفهوم أو على المصادق، يعني إما على المجهول المطلق بالحمل الأول أو بالحمل الشائع. إذا قلت الحكم منصب على المصادق أي على المجهول المطلق بالحمل الشائع، أقول لك ما هي مجهولات مطلقة، كيف بدك تحكم عليها؟ إذا قلت الحكم منصب على المفهوم أي على المجهول المطلق بالحمل الأول، أقول لك صحيح بمقدورك أن تحكم عليه، بس حكمك عليه بأنه لا يحكم عليه قضية كاذبة، لأن المقصود مع أن قضيتنا صادقة
بس
حوجاتنا صادقة. الحل الصحيح
حتى نسأل السؤال،
نعم،
ليش حكمت على المصادق المجهول المطلق المكاذبة؟
ها مش كذبة؟ وقلت إذا أنت تريد أن تصب حكمك هذا على الأفراد ومصادق المجهول المطلق، فأفراد ومصادق المجهول المطلق لا يمكن أن يصب عليها حكم، ما هي مجهولات مطلقة بالحمل الشائع، ما فيك تصبوا على الأفراد والمصادق. بدك تقول لي أصب الحكم على المفهوم، بلا فيك تصبوا على المفهوم، بس تصير القضية كاذبة مع أن قضيتنا المجهول المطلق يحكم عليه صادق. حل الإشكال يا إخوان مش بالحمل الشائع، حل الإشكال أننا نحكم على أفراد ومصادق المجهول المطلق لكن لا على الأفراد والمصادق التي هي مجهول مطلق بالنسبة إلي أنا كحاكم، بل الأفراد أحكم على الأفراد والمصادق اللي هي مجهول مطلق بالنسبة لغيري. وهذه الأفراد الغرض ومصادمك التي هي مجهول مطلق بالنسبة لغيره، أخبرك بأن هذا الغير لا يمكنه الحكم على هذه الأفراد والمصادر التي هي مجهول مطلق بالنسبة إليه. طيب أنا كيف حكمت على هذه الأفراد والمصادر اللي هي مجهول مطلق بالنسبة للغير؟ لأنها بالنسبة إليه ليست مجهولا مطلق، بالنسبة إليه هي متصورة بوجه وعنوان. ما هو الوجه والعنوان؟ عنوان أنها مجهولة مطلقة، هذا كافي في رفع الجهالة المطلقة عنها. شيخنا أنت هلا بس احكي، هي المسألة مشكلة ليش؟ بس احكي نحترف على الجهالة المطلقة. بس افرض في إنسان مش ملتفت أصلا إلى أنه في شيء بالدنيا اسمه ذرة، وأنها لا ترى بالعين، أصلا غافل بكل ما يعرف في شيء اسمه ذرة، أصلا غافل بكل منين؟ هي الجاهل المطلق بالذرة، هل يمكن أن يحكم عليها بأنها تتجزأ أو لا تتجزأ مثلا؟ لا. أنا عندما أقول المجهول المجهول المطلق لا يحكم عليه، مقصودي أن مثل الذرة اللي هي مجهول مطلق لبعض الناس لا يمكن لهؤلاء الناس أن يحكموا عليها، وإنما استطعت أن أحكم على الذرة اللي هي مجهول مطلق لبعض الناس أنهم لا يستطيعون أن يحكموا عليها، لأن هذه الذرة اللي هي مجهول مطلق لهم هي معلوم بوجه بالنسبة إليه، معلوم بأي وجه؟ بأنها مجهول مطلق للجلد. أنا أعرف أن الذرة مجهول مطلق لزيد، فأحكم على الذرة بأن زيد لا يستطيع أن يحكم عليها. فأستطيع أن أحكم عليها بأن زيدا لا يستطيع الحكم عليها.
طيب
وجدنا حلوة بالنسبة لسنة. ها؟ ماذا درست؟ تمام. يعني صح؟ ماذا درست؟ بل الحمد لله رب العالمين.